أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال معاذ ابن جبل رضي الله عنه: إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه. هكذا شأن العبد الذي قلبه موصول بالله، قلبه معلق بالدار الآخرة، لا يهدأ بل يظل في الحياة ساعيا، وكأنه في مهمة لا بد له أن يدركها، لا يستريح أبدا بل يظل لاهثا من التعب، وأبواب البذل متنوعة، فتراه لا يترك باب من الأبواب التي تنجيه إلا وطرق عليه. اشترى بعض السلف نفسه من الله 3 مرار أو 4، يتصدق كل مرة بوزن نفسه فضة، فإن وجد نفسه مثلا كذا من الكيلوغرامات فيأتي ويتصدق بذلك فضة. واشترى عامر ابن عبد الله بن الزبير نفسه من الله 6 مرات تصدق بها، فكان يرى أن دية المرء 100 من الإبل إن قتل خطأ، فكان يتصدق بهذا، فتصدق بنحو 600 من الإبل حتى يفدي نفسه من الله تعالى. واشترى حبيب الفارسي نفسه من الله 40,000 درهم تصدق بها، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة بقدر ديته، يفتدي بذلك نفسه. هكذا كان شأنهم، كانوا لا يضيعون الأوقات، كانوا في أشد الحرص على اقتناس الفوائد وعدم تضييع أي فرصة يكون في جائزتها العتق من النيران. عن سفيان قال: سمعت ابن أبجر يقول: ذهب من عمرنا ساعة في الحمام. كان يفكر كيف يكون يومه، يكون أسبوعه، يكون شهره، يكون عامه، يكون عمره كله في طاعة الله عز وجل، ليحقق قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي ونسكي وحياتي كلها لله رب العالمين. فيا عباد الله ويا إماء الله، علينا بتلك الوقفة الجريئة. كان الغزالي يقول: ما أراك تتوانين، أي للنفس، ما أراك تتوانين عن النظر لنفسك إلا لكفر خفي أو لحمق جلي. أما الكفر الخفي فهو ضعف الإيمان بيوم المعاد، فهو ضعف إيمانك بيوم الحساب وقلة معرفتك بعظم قدر الثواب والعقاب. وأما الحمق الجلي فاعتمادك على كرم الله تعالى وعفوه من غير التفات إلى مكره واستدراجه واستغنائه عن عبادتك. لو الواحد مننا يتأمل في هذا أنه قد يبطن كفرا خفيا، هذا الكفر الخفي يظهر في شدة ضعف الإيمان بيوم الحساب ويوم المعاد، ويكون عنده شيء من الحمق الواضح حين يعتمد على كرم الله ويعتمد على عفو الله، وهو لا يلتفت إلى وقوعه في المخالفات وإلى أن الله عز وجل يستدرج عبادا من حيث لا يحتسبون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. إنها أشد عقوبة قد يتخيلها أحدكم، أن يكون هو يرى في نفسه أنه من الصالحين من الملتزمين من المتدينين وهو لا يساوي عند الله شيء، لأنه يحبط أعماله بتلك الذنوب التي يصنعها في الخلوات، بتلك الذنوب التي يجاهر بها ولا يتنصل منها، بتلك الذنوب التي يعرفها والتي تكون قاصمة الظهر له. فيا عبد الله ويا أمة الله، علينا بتلك الوقفة الجريئة مع النفس حتى نراجعها وحتى نأخذ بها وبخطامها إلى الله تبارك وتعالى. انظر، هل كان هناك أورع في زمانه أو أزهد أو أتقى من العبد الصالح عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، الذي قال له رجل يوما: يا أمير المؤمنين كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بطينا متلوثا بالخطايا، أتمنى على الله عز وجل الأماني. هذا حالنا، بطء في السير إلى الله تبارك وتعالى، شغل بشهوات النفس. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، تضييع للحقوق ووقوع في حظوظ النفس، فيتلوث العبد منا بالخطايا والمعاصي، ثم بعد ذلك تراه صاحب أماني جوفاء يركب بحر التمني: أتمنى على الله عز وجل الأماني. فلا تغتروا ولا تنسوا ما اقترفت الأيدي أحصاه الله ونسوه. حذر ابن عقيل هذا الفقيه الحنبلي صاحب أشهر وأضخم موسوعة في الفقه، ألا وهو كتاب الفنون، أبو الوفاء ابن عقيل، حذر من هذا الاغترار، فكان يقول: احذر ولا تغتر، فإنه قطع بقطع اليد في 3 دراهم، وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، ودخلت امرأة النار في هرة، واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا، فالحساب قادم قادم، الله يحصي، هو سبحانه الرقيب، هو الشهيد، هو السميع، هو البصير، والثواب والعقاب ينتظر وما كان ربك نسيا. عن المسور ابن مخرمة قال لما طعن عمر جعل يألم فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه يا أمير المؤمنين لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبته يعني المسلمين فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذلك من من الله تعالى من به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. قف وقفي هذه الوقفة فحذاري أن تحترق، حذاري أن تكون متوهما، أن تكون غافلا. علينا في هذا الزمان ونحن مقبلون على زمان العتق من النيران، علينا أن نقوم بطاعات مكافحة النيران، طاعات مكافحة النيران، فما أحلاها وما أجملها من بشارة حين بشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصديق أبا بكر فقال له أنت عتيق الله من النار، فمن يوم إذ سمي أبا بكر عتيقا. يا لو تتصور المعنى الجميل ده وتتصوري في خيالك، وده مهم قوي في بناء الأهداف إن الواحد مننا يعيشها في خياله ويحلم بيها ويتمناها ويرجوها ويسعى لها ويخطط لها ويضع البرامج لتنفيذها ويسعى ولا يهمل ويقبل ولا يدبر وهو مستبشر بتحقيق هذا الحلم، أنت عتيق الله من النار. قال أنس ليبشرنا من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح على شرط مسلم كما قال الشيخ الأرناؤوط، قال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار أربعة يعرضون على الله عز وجل فيأمر بهم إلى النار، فيلتفت أحدهم فيقول أي رب يا رب قد كنت أرجو إن أخرجتني منها ألا تعيدني فيها، فيقول فلا نعيدك فيها. يا تتخيل وتتخيلين هذا العبد وهو يخرج من النار بعد أن قاس المرار، بعد أن عاش عذاب جهنم الذي لا يفتر عنهم حين يعيش هذا العذاب في هذه النار التي تأكل كل شيء وتدمر كل شيء ولا تبقي ولا تذر، تحرق الجلود وتصل إلى العظام وتصهر ما في البطون وتطلع على الأفئدة، حين يخرج من هذا العذاب الشديد فيؤمر به مرة أخرى أن يعود، فتخرج من قلبه هذه الأمنية، هذا الرجاء، يا رب قد كنت أرجو إن أخرجتني منها ألا تعيدني فيها. فيقول الرب فلا نعيدك فيها. وانظر إلى مشهد أعظم وأجل، وتمنى وتمني أن تكون من حزب الله المحبين الذين سيجعل لهم الرحمن ودا. اسمع إلى أنس أيضا حين يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من أصحابه وصبي بين ظهراني الطريق، فلما رأت أمه الدواب خشيت على ابنها أن يوطأ، فسعت والها وأخذت تقول: ابني ابني، فاحتملت ابنها. فقال القوم، صحابة في منتهى الفطنة والذكاء، فقالوا: يا نبي الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ أليس الرب ربنا؟ أليس ربنا أحن علينا من آبائنا؟ أليس ربنا أرحم علينا من والدينا؟ أليس ربنا أعظم وأجل؟ أليس ربنا قد سمى نفسه الأعلى العلي المتعال الذي لا يعلى عليه سبحانه؟ لا يعلى على صفاته ولا على أسمائه ولا على فعاله. فقالوا: ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يلقي الله حبيبه في النار. يا لو اسمك حبيب الرحمن، يا لو اسمك عند الله من المحبوبات. ربنا نحسن الظن به، فهو الرحيم الودود اللطيف. اللهم إنا نحسن الظن بك، وظننا بك يا رب لا يخيب، ونعوذ بك أن نكون بك مغرورين. ظننا أن تعفو وتغفر، فخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، إنك سبحانك ولي ذلك، وأنت سبحانك أهل التقوى وأهل المغفرة. دعونا نرقق قلوبنا بتلك العبادات، فلا شك أن الطاعة من أعظم الأسباب التي تصلح القلب، فالقلب يصلح بتلك الحسنات. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد يذنب الذنب إلا ونكتت في قلبه النكتة السوداء؟ ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل أن العبد إذا أحسن وأطاع نكتت في قلبه النكتة البيضاء حتى يصير قلبه كالصفا، حتى يصير نقيا أبيضا؟ إذا كنت كذلك، إذا كنت من أهل الطاعة وقمت بهذه الطاعات، طاعات مكافحة النيران، فأبشر يا عبد الله، فأنت على الجادة وأنت كذلك. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا زمان العتق من النيران، وأن يكتبنا فيه من أهل العتق، إنه سبحانه وتعالى مولانا ولن يضيعنا. أول شيء علينا أن نتأمل هذا الحديث الذي كلما مر علي يرغبني ويرهبني، يخوفني وفي نفس الوقت يجعلني أعاود النظر في كثير من خطواتي في حياتي وفي طريقي إلى الله عز وجل. وهكذا شأننا ينبغي أن يكون. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أبو داود صححه الألباني: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. الحديث يرغب ويرهب إزاي؟ يخوف إن الواحد مننا لو مش هياخد الخطوة، الواحد مننا لو لم يقبل على الله عز وجل، الواحد مننا لو مش هيراجع حساباته، لو لم يبادر، هيبقى صعب. يا يا جماعة ده راجل بيطيع، يا جماعة ده واحد بيروح يصلي في المسجد وبيصلي في الصف الأول، فما كان منه إلا أن بقى صف تاني، بقى صف ثالث، بقى صف رابع، بقى خامس، بقى في آخر المسجد، ثم يلقى به بعد ذلك خارج المسجد، ثم يلقى به بعد ذلك في المخالفات، ثم يلقى به بعد ذلك في الفتن، ثم يلقى به بعد ذلك في وحل المعاصي، ثم يجد نفسه بعد أن كان في الصف الأول يجد نفسه في النار. ترعب، تخوف، تخوف كل متباطئ، تخوف كل متكاسل، تخوف كل واحد مش حاطط في دماغه يعني ايه نار ويعني ايه عتق من النيران، لكن ترغب قوي وتدي الحافز قوي وتخلي الهمة تشتعل. ايوة لازم نبقى من اهل الصفوف الاولى، ايوة لان اهل الصفوف الاولى يصلي عليهم الله أن يثني عليهم في الملأ الأعلى، وتصلي عليهم الملائكة فيكونون أهل المغفرة وأهل الرحمة بدعوات الملائكة، ويصيرون في وقاية من السيئات. بادر، كن من أهل الصف الأول عند الله حتى تكون من أهل العتق من النيران. فالطاعة الأولى هي ليست طاعة معينة، العمل الأول ليس شيئا محددا، إنما كن أنت أول في شيء، كن من أهل أصحاب الصفوف الأولى من هؤلاء في شيء. أنت الأول في الصلاة، أول من تدخل المسجد، أنت الأول في باب الصدقات، أنت أول من يصنع ذلك ويخرج هذا المال دون أن يفكر في عواقب ذلك، لأنه عنده يقين بأنه إن أنفق أنفق الله عليه. أنت الأول في أعمال البر، لأنك تعرف ولأنك تعرفين أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. في أي صف ستكون الأول؟ وإياك إن ذقت حلاوتها أن ترتضي الدنية، أن تقبل على نفسك بعد أن من أن تكون من أهل الصفوف التي تتباعد عن الله وتلقى بعد ذلك في النار. علينا أن نتأمل ذلك جيدا، فأعظم طاعات المكافحة هذه، ألا وهي الطاعات التي يبادر فيها الإنسان ويكون فيها مميزا عند الرحيم الرحمن. الأمر الثاني من طاعات مكافحة النيران الدموع النازفة. نعم، اجعل من عينك إلى ربك رسولا، مفاده يا ربنا يا مولانا يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. خاطب رب عزيز جليل، قل له يا رب مسني الضر بالبعاد، مسني الضر حين ذقت مرارة الحرمان، حين التفت قلبي عنك، حين صرت أفكر في سواك، حين شغلتني الدنيا والأهواء، حين صار الذي يسيطر علي الشهوات. قل له يا رب مسني الضر، أشعر بالألم، قلبي يتوجع، قلبي يكاد يخرج من صدري من شدة تأوهه، لأنه كان في منزل حبيبه، كان يروى بحب ربه الودود، كان يسكن ويهدأ حين يشعر بقربه من ربه القريب. لكن حين نقلت فؤادي مع أهوائي علمت أن الحب ليس إلا للحبيب، ولا ينبغي أن يكون إلا للحبيب الأول، ربنا مولانا سيدنا وقرة أعيننا. مسنا الضر والتفتت قلوبنا عنك، وعاشت في دار غير دارك، فتلوعت والتهبت واحترقت بنار البعد. نقل فؤادك حيث شئت، نقل فؤادك حيث شئت، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزل، منزلك الجنة وحبيبك الله. فيا رب مسنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، ولما بص في أعمالي ما جتش فيها شيء ينفع أتقرب به إليك، صلوات سهو وغفلة ولعب ولهو وضياع وشرود، صدقات فيها من حظوظ النفس، طلب علم مشوب بالرياء وحب السمعة. متى أخلص لك يا رب؟ مسني الضر وجئت ببضاعة مزجاة، فيا منان أوفي لنا الكيل وتصدق علينا، فنحن الفقراء فنحن المساكين، عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، طالب رضاك وراجي فضلك بفنائك. من ضيع نفسه بالغفلات، من حكم على نفسه بالهلاك، قد وقف ببابك وهو منطرح على عتبة بابك، وقد طأطأ رأسه ووجل قلبه وذرفت عينه. فيا رب اغفر، فإنه لا أحد سواك يغفر، وارحم من لا راحم له سواك. يا رب كلما تذكرت غفلاتي وتذكرت عذابي وما أستحق من عقابك، يتصارع عندي رجاء وخوف، رجاء في رب عفو تواب، وخوف من رب عزيز جبار. يا رب فعاملنا بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. يا رب متى يجل القلب؟ متى أدمع من خشيتك؟ متى أشعر بقلبي الذي ضاع؟ متى أجد نفسي وقد هدأت واطمأنت وزال عنها أمارة السوء؟ متى أجدني؟ متى أجدني بعد أن فقدت قلبي الذي ضاع ومرض وربما مات؟ فرد لي قلبي. ورد لي حالي الذي ضاع وفات، أنا حقي أن أبكي بدل الدقائق ساعات، وبدل الساعات أيام وأوقات، وبدل الدموع الدم ينزف من قلبي قبل أن ينزل من عيني. يا رب اجعل من عبرات قلبي شافعة، اجعل من عبرات عيني رسولا متقبلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيبكي حتى تبل لحيته ويسمع من صدره الأزيز، يسمع من صدره هذا الصوت الذي يهتف، الذي يرجو أن ينال القرب من ربه. يا أخي، إن الله قد توعدنا إن نحن عصيناه أن يسجننا في نار، والله لو توعدنا أن يسجننا في أدنى من ذلك، لو توعدنا بأن يسجننا في غير ذلك ولو في غرفة مظلمة لكان حريا بنا ألا تجف لنا عين. لما عوتب عطاء السليم في كثرة بكائه قال: إني ذكرت أهل النار وما ينزل بهم من العذاب، مثلت نفسي بينهم، فكيف لنفس تغل يدها وتسحب إلى النار فلا تبكي. ولما سئل سعيد بن عبد العزيز: ما هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاة؟ قال: ما قمت في صلاتي إلا مثلت لي جهنم. فلذلك كانوا يخرون للأذقان يبكون فيزيدهم ربهم خشوعا، كانت دموعهم دموع الصادقين المخلصين، فلذلك كانت دموعهم خير رسل إلى رب العالمين. تخيلوا هذا الموقف وهذا المشهد من عجائب النار: لتبعثوا الآن من أعينكم ما ربما يسبب لكم العتق منها. عجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وحسنه الألباني: إن أهل النار لا يبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم جرت، يبكون البحار، يبكون الأنهار، يبكون ولا يشفعون. إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم. نار وهم فيها يبكون، نار تخرج من أعينهم دموع ربما يصطلون بها، تخرج من دموعهم الدماء فتصير تلك الدماء عصارة أهل النار طيلة الخبال. المرء منا إن بكى أشفق عليه الناس، أما هؤلاء فيبكون فيزيدون عذابا. اللهم سلم لنا أمرنا وسلم لنا أحوالنا، سلم يا سلام ارحم يا رحيم يا رحمن، فأي البكاءين تختار؟ ولأي الفريقين تنتسب؟ والطاعة الثالثة من طاعات مكافحة النيران أن تشتري نفسك من الله. اجعلوا بينكم وبين النار حجابا، تلك وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك الطبراني وحسنه الألباني. اجعلوا بينكم وبين النار حجابا ولو بشق تمرة. لذلك كان صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين كنا على وعي بهذا الدرس، فها هو عبد الرحمن بن عوف ومن هو يتصدق ذات يوم بعنبة حين لم يجد غيرها، وهذا سعد يتصدق بتمرة، ولما لا وقد حفظوا وعلموا قول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع القاعدة الربانية في الطريق: لا تحقرن من المعروف شيئا. من يشري نفسه الليل من النار؟ من يبيع اليوم نفسه ويفتدي من عذاب يومئذ؟ من سيعلنها الآن ويقررها الآن لتجب له تلك الجائزة العظمى، العتق من النيران؟ من ستكون صدقته ظله يوم القيامة حين يقضى بين الناس، فالناس يكونون في حر يوم القيامة يتألمون ويقاسون ويرهقون، وصاحبنا وصاحبتنا تلك في الظل في راحة وبرد؟ وتلك وصية لكل امرأة مسلمة تسمعني الآن: يا أختي بالله تصدقي، أعتقي نفسك من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاشر النساء: تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم، تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم. مين ممكن تتصدق بشيء غالي عندها؟ ممكن تتصدقي بشبكتك؟ ممكن تتصدقي بشيء ثمين، هدية غالية وصلتك من زوج أو أب أو أم أو ممكن تحققي الآن قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ممكن تبقي من قوات مكافحة النيران لما تمسكي سلاحك ألا وهو الصدقة، فتستطيع أن تذبي عن نفسك وعن عرضك وعن جسدك النار. والأمر الرابع من الأمور التي توجب العتق، طاعات مكافحة النيران: الصلاة فريضة كانت أو نافلة. ولا تنشغل عني وتقول: نحن بفضل الله من أهل الصلاة، كما صنع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا: إن كنا لنستحي. فقال: ليس ذاك، إنما المعنى الذي أريد: من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. كذلك هنا الصلاة ليست تلك الصلاة المنقورة، ليست تلك الصلاة المفرغة من الخشوع والخضوع، ليست تلك الصلاة التي لا يحافظ عليها، ليست تلك الصلاة التي ربما تشهد عليك عند مليك مقتدر حين تكون مضيعة من الشروط والأركان. أما الصلاة التي نريدها فتلك التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد وقال الألباني حسن لغيره من حديث حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة أو قال وجبت له الجنة أو قال حرم على النار. أبشر يا من تحافظ وتحقق الشرط، ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، فتكون صلاتك بمنزلة الصاحب الذي يدفع عنك كل ما يؤذيك ويحميك من كل من يعاديك. وهذا الذي فهمه الأسود بن هلال فتمنى طول البقاء لهذا السبب. فلما عاده أحد أصحابه وكان في مرض فقال له قد كنت أحب أن تنعالي، فقال إن لي صاحبا خير منك، خمس صلوات في كل يوم وليلة خمسون حسنة. وفي رواية قال بئس ما تقول، أليس أسجد كل يوم وليلة 34 سجدة؟ هم 17 ركعة تصليها في اليوم والليلة فرائض، فيها 34 سجدة، فمتى تكون سجدة القرب ومتى تكون سجدة القلب وأنت بينهما تعيش جنة القرب؟ سجدة قرب كلا لا تطعه واسجد واقترب، سجدة قلب انكسر لله وذل وخضع. هنا يتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. هنا يكون المرء في معزل عن كل ذلك. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لك النار بدارك قد شبت، بيتك بيولع، بيتك الآن يحترق. إزاي؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة ليؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم تركوا الصلوات. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. بصوا الألم، بصوا العتاب الشديد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الواحد من دول لو عرف ان في وليمة في المسجد او ان واحد حيديله هدية انه يديله أكلة معتبرة لحم وعرق او مرماتين حسنتين او ان يجد هذا المرماتين هي ما بين الظلفي الشاه من اللحم وهو لحم يسير قليل، وقيل يقصد السهم انه يتعلم بمثل ذلك او ياخذ هذا الشيء اليسير جدا. قال لو كان يعلم ذلك لاتى العشاء لان قلبه مشغول بالدنيا، اما صاحب القلب الموصول فانه يكافح النيران بتعظيم قدر الصلاه. والأمر الخامس من طاعات مكافحة النيران المجاهدة، فالجزاء من جنس العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح صححه الألباني. مغبرت قدم عبد، عارف لما تبقى اسمك عامل عند الله، فشغال عنده، ماشي في الطريق وربما تمضي في صحاري وفلوات، عطشان، قد بلغ بك العرق، وفي نفس الوقت رجلك قد تعبت وكلت وربما تورمت واغبرت تلك الأقدام في سبيل الله، حين يراك وأنت باذل نفسك له يحرم عليك النار. فجاهد في الله حق جهاده، فلا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. لا يمكن أن تكون في ساحات الوغى تجاهد في سبيل الله، تقاتل في سبيل الله، تجاهد في الله حق جهاده لأنه اجتباك واصطفاك ولأنه من عليك وأنعم، لا يمكن أن يراك هكذا ثم يكون مصير أحدنا بعد ذلك النار. عايزين نجاهد، عايزين نجاهد في باب الصيام، فعايزين نصوم شعبان إلا قليلا، 25 يوم، 20 يوم أدنى، عايز نزود على النصف، قم الليل إلا قليلا نصفه، ما يتسماش قليل اللي يعمل فوق النصف. فلو صمت 16 يوم 17 يوم 18 يوم فصاعدة، يبقى حققت سنة النبي محمد. جاهد في الصيام، جاهدي في الصيام، حد أدنى 15 يوم فصاعدة، عايزين من 16 فصاعدة عشان ندخل تحت السنة كان يصوم شعبان إلا قليلا. عايزين نجاهد في أبواب الصدقة وفي أبواب عمل البر. هتعمل كم شنطة السنة دي؟ وهتعملي كم شنطة وكم عمل من الأعمال اللي هتعود على الفقراء والمساكين وكذا؟ هنجاهد وحنتعب ونعرق في سبيل الله في أي شيء. هنصلي على مدى شهر شعبان كم ركعة؟ هل ستضع لنفسك ورد بحيث ان انت تسجد وتقترب وصلاة في إثر صلاة كتاب فعليين؟ ستختم كم ختمة؟ ستبذل نفسك لله في أي شيء حتى يراك وأنت قد اغبرت قدمك في المجاهدة، ويراك وأنت قد بلغ بك الجهد مبلغه، لأنك لا تحبين إلا القرب من ربك حبيبك سيدك الذي يتودد لك. الأمر السادس من طاعات مكافحة النيران: دافع عن أخيك، دافعي عن أختك، أخرسوا ألسنة المغتابين، أخرسوا ألسنة اللاغين. من يريد العتق من النيران لا يعرف إلا ونهى النفس عن الهوى عن اللغو معرضون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. قال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. استره، فمن ستر مسلما ستره الله. وكن ممن يدخل تحت محبة الله بتحقيق وجبت محبتي للمتحابين في. ومن أعظم ذلك أن تدفع عن أخيك وعن أختك، عليك بذلك تدفع عنهم قول الزور والبهتان وذكر المرء بما يكره. أخرسوا تلك الألسنة واجعلوا همكم في أموركم ترق لكم قلوبكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. فهو لين القول والكلمة اللينة، كذا قال صلى الله عليه وسلم، الكلمة اللينة في بعض ألفاظ الحديث كذلك، وهذا اللفظ في المسند بإسناد صحيح، ليس الكلمة الطيبة، الكلمة اللينة صدقة. وأعلى كلمة لينة تكون عند أغلظ قول، حين ترد الإساءة بالإحسان وتأسر القلوب بالأخلاق النبيلة النادرة. واللين هنا لين قول ولين قلب، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، عند خشوع وإنابة ووجل للقلوب. ولين في المعاملة سهل، إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى حسن التعامل مع الناس. فإذا كان كذلك بلغ الدرجات وأعتق من النار. والأمر السابع وبه نختم، لتكون سبع مكافحات للنيران، من عمل بهن كان باذرا في زمان رجب، ولعله ينال سقيا شعبان ليبلغ العتق من النيران. الأمر السابع، أوصيك بكلام حبيبك خيرا. قال الصادق صلى الله عليه وسلم: لو كان القرآن في إهاب لو وضع في جلد، فما بالك لو وضع في قلب. لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار. فعليك بالقرآن حفظا وتلاوة وتدبرا، وليكن حظك من القرآن كحد أدنى أن تختمه ضعف ما تختمه في سائر العام. فلو كنت بتختم في كل شهر اختم في كل 15، ولو كنت بتختم في 20 اختم في كل 10، ولو كنت بتختم في أسبوعين اختم في كل أسبوع، ولو بتختم كل أسبوع اختم في كل 3، حتى تبلغ ثمرة العتق من النيران. وإياك أن تكون وأنت لا تدري من عشاق النار، فللنار عشاق، سيكون كلامنا عنهم إن شاء الله في الجلسة القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرقق قلوبنا، وأن لا يجعل حظنا منه ألسنتنا. يا رب اجعلها خالصة صادقة من قلب يحبك ويجلك ويخشاك. نعم الرب أنت ونعم الإله، أحبك وأخشاك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.